يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أرحب باسمي واسمكم بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياهم على الخير وطلب العلم.
أنهينا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية باب صفة الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وفي هذه الحلقة بإذن الله نبدأ من كتاب من باب الفوات والإحصار. قال المؤلف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواهما البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفي رواية: وكانت تحت المقداد. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ رواه النسائي والترمذي وصحه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، رواه مالك في الموطأ. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه ورواته ثقات. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وهو أصح، قاله البخاري.
قول باب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قول المؤلف: باب الفوات، أي إذا فات الحج على الإنسان ماذا يفعل؟ ذهب للحج وأحرم من الميقات ولم يصل إلى المواطن المشاعر إلا في اليوم 11، فاته الحج، فماذا يفعل؟ نقول: يتحلل بعمرة. وقوله: والإحصار، المراد بالإحصار المنع من الحج، المنع من أداء النسك، مرة يمنع من الذهاب إلى البيت ومرة يمنع من الذهاب إلى عرفة. فإذا أحصر عن الذهاب إلى البيت إلى عرفة فإنه يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة. وإذا أحصر عن الحج ولم يستطع الذهاب إلى عرفة فماذا يفعل؟ سيأتي فيه البحث والخلاف. في سنة من السنوات كانت هناك فتنة وزمن اقتتال، فابن عمر أراد أن يحج وخاف أن يصد عن البيت بسبب الفتنة، فكان ابن عمر بعد ذلك تردد ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر، يعني يوم الحديبية، ذهب وأصحابه وكانوا محرمين، فلما جاءوا إلى الحديبية منعوا من دخول مكة، هنا حصر. فلما اتفق مع أهل مكة عقد معهم عقد صلح الحديبية، فتحلل من عمرته، فذبح هديه وحلق شعره. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم، أي ألا يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن لما أراد أن يذهب إلى الحج في زمن الفتنة جاءوا أبناؤه فقالوا: يا أبانا كيف تذهب وهناك فتنة وهناك اقتتال وهناك نخشى عليك؟ فقال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: إن حبس أحدكم، لو قدر أن أحدكم منع من إتمام مناسك الحج، فحينئذ يذهب إلى البيت فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي، أي يذبح هديا، أو يصوم إن لم يجد هديا. كم يصوم؟ 10 أيام. ثم أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى أحصر؟ السنة السادسة في صلح الحديبية، فحلق وبعد ذلك تحلل وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. فهذا فيه دلالة على أن المحصر يجوز له أن يتحلل، لكن هل يجب عليه أن يقضي عمرته أو حجه الذي أحصر منه؟ هذا ظاهر كلام ابن عباس هنا أنه يجب عليه، واحد القولين في المسألة. وقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، ضباعة ابنة عمه الزبير بن عبد المطلب، فقالت وهي خالة على ضباعة بنت الزبير، هي عمة أبناء الزبير، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة وأريد أن أحج معك لكني مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أي ضعي شرطا أن لك التحلل إذا عجزتي أو صعب عليك إكمال الحج. حجي أي اذهبي معنا للحج، واشترطي أي استثني في الإحرام أن محلي، أي أنه يجوز لي أن أتحلل من إحرامي حيث حبستني. وهذا فيه الاشتراط، مشروعية الاشتراط في الحج. والعلماء لهم 3 أقوال في الاشتراط، منهم من يقول الاشتراط لا قيمة له ولا أثر له، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. ومنهم من يقول اشتراط مؤثر، فمن اشترط جاز له أن يتحلل إذا حبس. ومنهم من يقول المريض أو الذي يخشى على نفسه يتحلل، أما الأصل فهو أنه لا يشترط، إذن المريض هو الذي يشترط. ولعل القول بمشروعية الاشتراط وجوازه هو الأولى، لأن اللفظ عام، قال واشترطي في بعض الألفاظ: فإن لك ما اشترطت على ربك، فإن لك
ما اشترطت،
وبالتالي إذا حبس تحلل وليس عليه شيء. أما إذا لم يشترط فإنه إذا حبس تحلل لكن يذبح هديه، وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح
الحديبية ويعتمر ويحج من العام القابل.
نعم. هل يلزمه أن يحج؟ إن اشترط لم يلزمه، إذا لم يشترط العلماء فيها قولان، قالوا يتحلل، والجمهور على أنه يجب عليه أن يأتي بنسك آخر يماثل نسكه من العام المقبل. ثم روى عن ابن عمر أنه كان يكثر الاشتراط، ابن عمر كان يشترط كلما اعتمر، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ثم روى عن ابن عمر قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل، أن يبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، وبين الصفا والمروة. إذن ابن عمر يرى أنه لا يشرع الاشتراط، وأن الاشتراط غير مؤثر. قوله هناك يكثر الاشتراط يعني يكثر الرد عليه، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا لمذهب الشافعي وأحمد أن الاشتراط نافع.
النسخة اللي عندي يا شيخ ينكر الاشتراط،
ينكر يعني. نعم، ولذلك هذا مذهب ابن عمر أنه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. ثم روى من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل، أي يجوز له أن يتحلل، وعليه الحج من قابل. فقال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، أي في مقالته. وبالتالي الأظهر أن من منع من الحج أو العمرة عليه أن يأتي بهذا النسك بعد سنة. ومثل هذا من يعني ذكر المؤلف من كسر، بعض الناس يقع عليه حوادث في الطرقات وبالتالي لا يستطيع إكمال عمرته، فإن كان تحلل، إن كان اشترط فحينئذ يتحلل ولا حرج عليه. إذا لم يشترط ذبح هديه وتحلل ويحج من قابل أو متى استطاع. ومثل هذا من منع، من منع يأتي بين إنسان حاج ويأتي بينه وبين غيره مشاغبة ومضاربة فيدخل السجن مثلا، هذا حبس ما لا يدري متى يظهر ولا. وهكذا بعض غير أهل هذه البلاد يخالف شيئا من الأنظمة فقد يأتي أمر بترحيله، فهذا محصر يعجز عن إكمال نسكه. وفإن كان اشترط تحلل ولا إشكال عليه، إذا لم يشترط فإنه يذبح هديه ثم بعد ذلك يجوز له أن يتحلل. فهذه أحكام مما يتعلق بالفوات والإحصار. نعم، واصل.
قال رحمه الله: باب الهدي والأضاحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها الموت فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وأبو داود وزاد: ثم سلت الدم بيده، وفي لفظ بإصبعه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وقد روي موقوفا. وعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت: حدثني ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. فقال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجة وصححه الترمذي.
نعم. قول المؤلف: باب الهدي والأضاحي. الهدي يذبح في مكة، لا بد أن يكون في حدود الحرم. الأضاحي تذبح في أي مكان. الهدي يختص به الإنسان، ما يهدي إلا عن نفسه، بينما الأضاحي تكون على الإنسان وعن أهل بيته. الأضاحي قد تكون واجبة للحاج المتمتع والقارن، الأضاحي لا تجب إلا عند نذرها أو تعينها. إذن الأضاحي يضحي أهل كل بلد في بلدانهم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد حبال مصفوفة توضع على رقبة البعير، وفي مرات توضع في نهاياتها شيء يبين أنها هدي، يضعون أحذية أو غير ذلك. فهي تقول: هذا الحبل الذي قلد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا الذي فتلته بيدي وصنعته. فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها. الإشعار أن يمر السكين ونحوه على السنام بحيث يقطر شيء من الدم. لماذا هذا الإشعار؟ لمعرفة أنه هدي، وبالتالي ما يتعرض له أحد. قول بمشروعية الإشعار هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة. قالت: وقلدها، أي وضع عليها القلائد في مشروعية وضع القلائد، ثم بعث بها إلى البيت. في هذا جواز ذبح الهدي من غير الحجاج، إن هو في المدينة، فبعث هديه إلى البيت وأقام بالمدينة. قالت عائشة: فما حرم عليه شيء كان له حلا، لأن بعض العلماء قال: من دفع هديه إلى مكة يمتنع عن محظورات الإحرام، فلا يقص ظفرا ولا يأخذ شعرا ولا يفعل شيء من محظورات الإحرام حتى يذبح هديه. لكن عائشة ترد على هؤلاء فتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هديه ومع ذلك لم يكن يمتنع عن شيء من محظورات الإحرام. قالت: بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. ثم أورد من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أي أن يشرف على البدن. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أتى بالمدينة ببعض البدن، وأكملها علي رضي الله عنه. فلما جاء علي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما جيء به من المدينة وما جيء به من اليمن مع علي، أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، أي يوزعها في المحاويج في لحومها وجلودها وجلالها في المساكين. اللحوم واضح والجلود أيضا واضح، الجلال الأقمشة التي توضع على الهدي ليعرف أنه هدي. قال ولا يعطى في جزارتها منها شيئا، لأن الجزار يستحق أجرة، فإذا أعطيته بعض الهدي معناه جعلت بعض الهدي الذي قدم قربة لله عوضا عن عمل، بالتالي فالجزار لا يعطى من اللحوم من لحوم الهدي ولا جلودها ولا جلالها. لماذا؟ لئلا يحسب ذلك على أنه قيمة لعمله في الجزارة. وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي، الهدي مقدم لله، هل يجوز أن يركب إذا سيق الهدي من خارج مكة، نركبه أو لا نركبه؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، أي بما لا يلحق بها ضررا، فلا تكثر في عدد من يركبها ولا تكثر في عدد الحوائج والأغراض التي تجعل عليها، ولا يسرع بها سرعة تضرها. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، أي جملا تتمكن من ركوبه. ثم أورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيص أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، أي يسوق البدن، ثم يقول إن عطب منها شيء، أي إذا جاء شيء من الهزال أو المرض أو التعب لشيء من هذه الإبل فلم يمكنها من السير مع صواحباتها، إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، فانحر هذا الهدي. وهل يجب عليه حينئذ التعويض؟ قال الجمهور لا يجب. ثم اغمس نعلها في دمها لتعرف أنها هدي وبالتالي تؤكل، ثم اضرب به صفحتها، أي اضرب النعلة وتجعل على الدم ثم يضرب به الصفحة لتكون علامة على أن هذا الهدي يجوز أكله، ولا تطعمها أنت ولا من معك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقصروا في حفظها، يذهبون بالهدي فيقصرون في رعاية بعضه ليموت أو ليهزل فيحتاج إلى ذبح فيذبحونه ويأكلونه، فقال لا تأكل لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك لئلا تفرطوا في القيام عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني إلى البيت، متفق عليه، فيه أنه يجوز أن يكون الهدي من الغنم. ثم ورد من حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، بذي الحليفة، وذلك في ذهابه للحج، ثم دعا بناقته يعني التي يريد أن يذبحها فأشعرها، أي جرح طرف سنامها، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن من أجل أن تعرف أنها هدي، وسلت الدم، أي مسح الدم الظاهر، وقلدها نعلين، أي وضع على رقبتها حبلا قد ربط به نعلين ليعرف أنها هدي فلا يتعرض لها أحد لأنها لله. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، هكذا كلام ابن عباس تقدم معنا أنه أهل بالحج بعد أداء الفريضة وبعد قيامه وبعد ركوبه كما ورد معنا سابقا. قال وعن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، هذا سنة 6 يوم حصر، نحروا ماذا؟ نحرنا البدنة عن 7 أي الناقة، والبقرة عن 7، فتجزئ الناقة والبقرة عن 7، وهذا في أي شيء؟ في الهدي، في الهدي. ثم روى عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى عيد الأضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، معناه هذا هدي قد ذبح قبل صلاة العيد وبالتالي لا يجزئ، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، في دلالة على أن ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد لا يجزئ. واستدل به الحنفية على وجوب الأضحية، وجمهور لا يوجبون الأضحية، قالوا لأنه قال فليذبح، هذا أمر الأصل من الأوامر أن تكون للوجوب، لكن هذا الأمر بعد نهي، الأمر بعد النهي يعيد الأمر على ما كان عليه، قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. فيه دلالة على أن وقت ذبح الأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم العاشر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا يعني بكروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. استدل به من يرى أنه يشترط في صحة ذبح الأضاحي أن يكون بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام. قال ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن الحكم مقيد بالصلاة للحديث السابق من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ثم روى من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، هذا يتعلق بالسن، فهناك سن محدد لما يجوز ذبحه في الأضاحي، من الإبل 5 سنوات ومن البقر 2 سنين مسنة، أما التبيعة لا تجزئ، ومن الغنم 6 أشهر ومن الماعز 1 سنة كاملة، الماعز 1 سنة كاملة. هنا قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، الجذعة لها 6 أشهر. وعن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، يعني قد أخذ قرناهما، ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وسمى يعني عند بداية الذبح كان يسمي ويكبر، ووضع رجله على صفاحهما يعني على الشاتين، صفاح الشاتين. ثم أورد من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. فيه دلالة على أن الأضحية ليست بواجبة، لأنه في بعض الألفاظ قال وإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فعلق الحكم بالإرادة، فدل هذا على عدم وجوبه. الحنفية يرون وجوب الأضحية، يرون وجوب الأضحية، لعله يأتي شيء من أدلتهم. وفي هذا دليل على أنه من أراد الأضحية فيجب عليه أن يمسك عن أخذ شعره وظفره عن حتى يضحي، قوله حتى يضحي سواء ضحى عن نفسه أو عن غيره، وهكذا من أراد أن يضحي عن غيره لزمه أن يمسك. قال وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أي ما هي الصفات التي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية بها؟ فقال البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الخطبة في بيان الأحكام الشرعية، قال ويدي أقصر من يده، فقال 4 لا تجزئ، 4 من الأضاحي لا تجزئ بسبب صفاتها. الأولى العوراء وهي التي خسفت عينها، البين عورها، بعض الفقهاء قال لأنها تذهب إلى ناحية وتترك ناحية في المرعى. طيب العمياء بعض الفقهاء قال كما تقول من باب أولى، والآخرون قالوا لا، العمياء ما نهي عنه، ما نهي إلا عن العوراء، ولم نعلم المعنى في النهي عن العوراء. الصفة الثانية المريضة، هل بيّن مرضها؟ فهذه لا تجزئ في الأضاحي. والثالثة العرجاء، البين ضلعها، أي التي فيها عرج والتي تتمايل عند مشيتها، والكسير التي لا تنقي، أي فيها كسر بحيث أن هذا الكسر لا ينقي، أي لا يكون هناك مخ في عظامه. فقال الراوي عبيد بن فيروز: أنا أكره أشياء أخرى، منها ما لو كان سنها ناقصا، منها ما لو كان أذنها ناقصا، منها ما لو كان قرنها ناقصا. فقال الصحابي الجليل البراء بن عازب: ما كرهت فدعه، يعني هذا الشيء بينك وبين الله، إذا كنت كرهته فتتركه، لكن انتبه لا تنسب إلى شرع الله عز وجل ما كرهته. ولذا قال: ولا تحرمه على أحد. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا من أدلة الحنفية على وجوب الأضحية. وجمهور يقولون هذا ليس فيه دلالة على الوجوب، وإنما فيه نهي عن قربان مصلى العيد. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن من أكل ثوما أو كراثا قال: فلا يأتي مصلانا، فلا يأتي مصلانا. هذا ليس فيه دليل على أن ترك أكل الكراث والبصل من الواجبات. فالمقصود أن هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على مذهب الحنفية في إيجاب الأضحية. نعم.
قال رحمه الله: باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي. وقال: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. قال أبو حاتم هو أصح. وعن أم كرزي الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
قوله: باب العقيقة. المراد بالعقيقة الذبيحة التي تذبح عند وجود المولود، إذا ولد مولود شرعا تذبح ذبيحة. وقد ورد نهي عن تسميتها بعقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكره العقوق. لذلك بعضهم يقول يسميها التميمة، وبعضهم يسميها بأسماء أخرى. والعقيقة من المستحبات وليست من الواجبات. قد أورد المؤلف من حديث الحسن عن سمرة، وهو إسناد منقطع، الحسن لا يروي عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام، غلام الذكر، مرتهن بعقيقته، أي موقوف يوم القيامة بسبب عقيقته، تذبح عنه يوم سابعه. في استحباب أن يكون الذبح للعقيقة في اليوم السابع. متى اليوم السابع؟ احسب يوم الولادة، احسب
يوم الولادة
ويوم الولادة. إذا ولد الاثنين معناه أن العقيقة تستحب أن تكون يوم الأحد القادم، يوم الأحد سبعة أيام. قال: كل غلام مرتهن، أي ممسك بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق، أي يحلق رأسه، ويسمى، يوضع له الاسم. ولكن الحديث في رواية الحسن عن سمرة، ولكن المؤلف قال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. ثم روى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، استدل به من يرى أن العقيقة عن الغلام بكبش واحد. ولكن هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام، وكلمة كبشا كبشا قالوا بأنها من الأوهام التي وقعت من بعض رواته، قد رواه بعضهم موقوفا على عكرمة، قد رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا، يعني عكرمة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، بينا ما فيه من العلة. ثم روى من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان، وفيه استحباب ذبح شاتين عن الغلام، ولا يشترط أن تكون في يوم واحد وفي وقت واحد. قال شاتان متكافئتان أي متساويتان في الصفات، وعن الجارية شاة واحدة. وقد رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وغيرهم. وبهذا نكون ننتهي من الكلام عن أحكام الحج وما يقارنه، ولعلنا نترك كتاب الصيد والذبائح ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يبارك فيك وأن يجزيك خير الجزاء، كما أسأله لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء جزاكم الله خيرا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما أجدتم به وأفدتم، وأشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن صادكم واستماعكم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.